الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ورد عنهم عليهم صلوات الله أنهم قالوا من تساوى يوماه فهو مغبون، حيث إننا على أو قد فرغنا من مرحلة من هذا العام من فصل دراسي وعلى أعتاب فصل دراسي جديد. من المناسب أن يقف كل واحد منا مع نفسه وقفة محاسبة وتأمل ما ربما حصل في الفصل الماضي مثلا لدى كل واحد منا من تقصير أو قصور، نحاول أن نتداركه، نحاول أن نتلافاه، نحاول أن نتجنبه للأيام القادمة إن شاء الله. ما لدينا من نقص نحاول أن نعوضه حتى لا يكون هناك غبن أو غبن. يعني من المناسب هنا أن نعيد أن نتذكر، مش قبل ما نفض المطلع، أن نعيد تذكر النية الأصلية من وراء دراستنا، أن نستحضر أننا ندرس قربة إلى الله تعالى، تقربا إلى الله، تقربا إلى النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، لنتعلم لأنفسنا، نعلم الآخرين، أن نشحذ الهمم، أن نشد من عزيمتنا مجددا حتى ندخل إن شاء الله إلى أن واحد بالمرحلة الماضية يمكن كلنا بتمرق معنا أنه شوي روتين بيصير، شوي ملل، شوي، فنحاول أنه أن نقبل بنفس جديد على الأيام المقبلة إن شاء الله. نشوف النماذج الناجحة، التجارب الناجحة، نشوف يعني العلماء الذين قطعوا أشواطا في هذا المجال. أنا مثلا يحضرني الآن مثلا أنهم يقولون أن المقدس الأعرجي، السيد محسن الأعرجي البغدادي، يقال أنه دخل الحوزة كان بعمر 50 وصار لاحقا المقدس الأعرجي. لاحقا يعني مش ها؟ هو اسمه الأعرجي، بيت الأعرجي، مش إنه
سادة مش
إيه، وهو من عمد الأصوليين الذين شيدوا المدرسة الأصولية وقضوا على النزعة الأخبارية التي كانت آنذاك. هو تلميذ الوحيد البهبهاني، ترك في كتب في الفقه، كتب في الأصول، كتب في الرجال. قصدي نحن لما بنشوف هيك يعني هيك نماذج، ف هذا ينبغي أن يكون محفزاً لنا من جديد. دائماً الإنسان بحاجة أنه يتذكر، بحاجة إلى أن ينظر إلى الناجحين حتى يتعلم منهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك وندخل في مبحث الإطلاق إن شاء الله. طيب هلأ بس بالنصيحة يا إخوان، إذا أنتم بقي عندكم موارد مثلاً من الدروس التي تقدمت، هلأ فيما يخص الحلقة الثانية على الأقل، بتعتبروا أنه ما درستوها بشكل جيد، مثلا يمكن مش كاتبينا، يمكن مش مبحثين فيها، يمكن كذا، ما تعملوها عائق، يعني ما تعلقوا عندها، في مجال واحد يأجلها ولو لأيام التعطيل ولو ويتابع، يعني حتى يكون دائما مواكبين، وإلا هي مشكلة بتواجه الكل، بتواجهنا كلنا. أنا كنت هيك وبتلا فيها، يعني يكون وين الكتاب صار وين أنا بعدني فهذه مشكلة، هذه بتعيق عملية يعني الاستفادة والتفاعل مع الدرس، وفي فوائد بتروح على الواحد يعني، فإنه بيأجلها الواحد، مش إنه بيتركها، بيأجلها، خلي لها مطرحها ويعقد العزم على أن يعود إليها أول آنات القدرة. طيب الكلام في مبحث الإطلاق، احنا خلصنا كل الاحترازية القيود. هذا البحث هو من جملة المباحث الشديدة الأهمية في علم الأصول، بالرغم من أنه مبحث لفظي ومقتضى أنه ليس أنه مبحث لفظي أنه أولا وبالذات ليست من وظيفة الأصول أن يبحث عنه، وإلا كل الظواهر الأصولية هي تعني الفقيه وهي تعني الأصولي، وهي يمكن أن تدخل في مجال الاستنباط، ما في ظاهرة إلا ويمكن أن تدخل. مثلا لنفترض ظاهرة الاستخدام مثلا، أو ظاهرة التشبيه، أو ظاهرة مثلا الاستعارات أو الكنايات، كل هذه الظواهر باعتبار أنها ظواهر لا تنفك عن اللغة العربية، فنحن في معرض أن نبتلى بها في مقام الاستنباط. فلو كان القرار أن يبحث الأصولي كل ما هو داخل في مجال الاستنباط لكان عليه أن يبحث في كل ظاهرة لفظية، يصبح علم الأصول حينئذ أعم من علوم العربية كلها، ولا مجال للالتزام بهذا كما هو واضح. مش بس هيك، حتى بعض القواعد المنطقية تدخل، حتى بعض القواعد الفلسفية تدخل، لا يمكن أن نلتزم بهذا، هذا خلاف الاختصاص في العلوم الذي هو شرط الازدهار في العلوم أصلا، وجود تخصصات علمية أصلا. ديدن العلوم على هذه الشاكلة أنه يكون لدينا أصول موضوعة في كل علم تؤخذ أخذ المسلمات على أن تبحث في مواردها الصحيحة. نعم، بعض مباحث الألفاظ لم يجدها الأصولي منقحة بالشكل الكافي الوافي بغرضه، هذه المباحث تحديداً هي ما تناولتها يد البحث الأصولي، مثل الإطلاق، مثل العموم، مثل صيغة الأمر إلى آخره، مثل المعنى الحرفي. إذن مبحث الإطلاق، الإطلاق ويقابله التقييد، وهي أن يؤتى بالكلمة من دون أخذ قيد معها، وفي مقابله التقييد وهو أن يؤتى في الكلمة بقيد معها. هون هلأ عم نبلش نوضح التوضيحات الإجمالية تمهيدا للدخول في البحث. أن يؤتى بالكلمة مع ذكر قيد معها. توضيح ذلك أن الكلمة التي قد ترد في خطاب شرعي إما بأن تكون متعلقا للحكم، أو بأن تكون موضوعا للحكم. سابقا فرقنا بين الموضوع والمتعلق، الموضوع هو متعلق المتعلق. إذن أي كلمتان ترد في خطاب شرعيان، سواء كانت مأخوذة في هذا الخطاب الشرعي بنحو المتعلق للحكم الشرعي أو بنحو الموضوع ومتعلق المتعلق له، فإنه إما أن يذكر لها وصف يقيدها أو ما بمثابة الوصف، وإما أن لا يذكر لها وصف كذلك. إذن إما أن يذكر لها وصف يقيدها أو شيء يعني المراد من الوصف، شيء بمثابة الوصف، كل ما يدل على التقييد يقيدها، يحد من دائرتها، يضيق دائرتها، أو أن لا يكون قد ذكر معها شيء من هذا القبيل. الحالة الأولى هي التي نسميها بحالة التقييد، والحالة الثانية هي التي نسميها بحالة الإطلاق. طبعا من الآن فصاعدا، بدل أن نقول كل كلمة سنقول كل اسم جنس. بدل أن نتحدث عن الكلمة سنتحدث عن اسم الجنس، لأن اسم الجنس هو موضوع البحث، أو هو عمدة موضوع البحث في باب الإطلاق والتقييد. نمثل على الحالتين المتقدمتين. لو قيل مثلا أكرم عالما عادلا، فإن عالما هنا التي وقعت متعلقا للمتعلق ذكر لها أو ذكر بعدها وصف يقيدها، وهو وصف عادل بمقتضى قاعدة احترازية القيود المتقدمة، فإن شخص هذا الحكم يكون مختصا بالعالم العادل. قاعدة احترازية القيود ماذا كانت تقول؟ كل ما يقوله يريده. هنا قال أكرم عالما عادلا، هو قال عادلا، إذن هو يريد إكرام العادل خاصة، فشخص هذا الحكم المبين في الكلام خاصا بالعالم العادل، فيقال للوصف حينئذ، لعادل حينئذ يقال له إنه قيد، قيد العالم. الآن صار الواجب إكرامه حصة خاصة من العالم، وهو هي العالم العادل. هذه نسميها بحالة التقييد. مثال الحالة الثانية أن يقول أكرم عالما أو أكرم العالم ولا يذكر لا وصفا ولا أي شيء آخر مما يقيد كلمة العالم.
إذا قال أكرم عالم في الصف، قم
نعم هلا ما هون ليش أنا قلت مثلا ما بمثابة الوصف؟ كل ما يدل، سواء كان مصدرا، سواء كان وصفا، سواء كان مثلا فعلا، المهم هنا لم يذكر، قال أكرم عالما، فهنا يقال إن وجوب الإكرام مطلقا وليس مقيدا بكون العالم لا عادلا ولا فقيها ولا مستيقظا ولا هاشميا ولا أي شيء آخر. المولى أمر بإكرام طبيعي العالم لا حصة خاصة منه بعينه.
تحس كأنه صار قريبا من مرة أخذنا القضية الحقيقية
القضية الفلسطينية. إيه قريبة منها. قريبة منها يستفاد منها. القضية الحقيقية دائما.
ها؟ قبل شو؟ طبيعي العالم.
الحصة. الطبيعي في مقابل الحصة. طبيعي تحته حصص، حتى ليش عم نقول حصة؟ ما بدنا نقول فرد، لأنه مثلا العالم غير العادل أفراد مش فرد واحد، نقول حصة يعني مقطع من الأفراد مثلا مجموعة. هلا واضح هونيك صار تفاصيل أكثر. قد تكون لدينا قضية حقيقية والحكم فيها مقيد، لكن يكون هناك إطلاق من نواحي أخرى، يتضح إن شاء الله في خلال البحث. إذا عرفنا إجمالا ما هو المراد من الإطلاق وما هو المراد من التقييد، فنقول أيضا إجمالا النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة التقابل. هذا على سبيل الإجمال، النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة التقابل. ليش إجمالا؟ ليش إجمالا؟ لأنه سيأتي، مش بس هيك، مش بس هيك، سيأتي أن الإطلاق والتقييد تارة يؤخذان ثبوتيين وأخرى يؤخذان إثباتيين، وفي كل أو لا بد لكل منهما من استئناف بحث. بس نحن حتى نمشي بالتدرج المطلوب. الإطلاق والتقييد اللذان هما متقابلان على كل حالان، تارة نأخذهما وصفين لللفظ وأخرى نأخذهما وصفين للمعنى. مثلا مرة نقول هكذا في المثالين المتقدمين، لفظ عالم مقيد بالعادل في المثال الأول، في المثال الثاني مطلق غير مقيد. مرة نقول العالم الذي يريد المولى إكرامه مقيد في المثال الأول مطلق في المثال الثاني. شوف، مرة جعلنا وصف مطلق صفة لكلمة عالم، أو كلمة مقيد صفة لكلمة عالم، ومرة جعلناها صفة للعالم لمعنى العالم. نقول الآن في هذين المثالين أكرم عالما عادلا، العالم الواجب إكرامه هو خصوص العالم العادل المقيد بكونه عادلا. لا شك ولا ريب في أن الذي له الأهمية في المقام إنما هو الإطلاق والتقييد بما هما صفتان للمعنى. الآن يتضح لماذا؟ بمعنى أن اللفظ إنما يتصف بأنه مطلق أو مقيد بتبع اتصاف المعنى بالمطلق أو بالمقيد. يعني هلأ بالحقيقة مثلاً عندما قال أكرم عالماً عادلاً مثلاً، هو قيد، يعني قيد كلمة عالم؟
لا،
أو يريد أن يقول لك أنا أيها مثلاً أيها المكلف لا أريد منك الإكرام إلا في ضمن حصة خاصة وهي هؤلاء الأفراد الموسومون بأنهم عادلون أو عدول. فالإطلاق والتقييد اللفظيان تابعان للإطلاق والتقييد المعنوية. أولاً وبالذات ما يتصف بالإطلاق والتقييد هو المعنى، لأن رتبة المعنى والمدلول أصلاً متقدمة على رتبة اللفظ والكلام، لأن رتبة الدال بالنسبة إلى المدلول رتبة الكاشف، والكاشف حاكم والحاكم متأخراً. إذن هناك صحيح الآن لدينا إطلاق وتقييد في عالم اللفظ، لكنهما يكشفان عن إطلاق وتقييد في مرحلة مسبقة، وهي الإطلاق والتقييد في نفس المولى قبل إلقاء الكلام. عمول هلأ نفس المثال، مثلا قلنا أكرم عالما، ها؟ هون أكرم عالما، فيك تجي أنت تقول كلمة عالما لفظ خصوص هذه اللفظة في كلام المولى هل قيدت؟ تقول لا، إذن هي مطلق، فجعلت وصف مطلق صفة لكلمة عالم. لكن ماذا نستكشف من هذا؟ نستكشف أن المعنى لم يكن مقيدا أيضا. بتقول ما دام اللفظ لم يقيد فهذا يدل على أنه في نفس المولى العالم الواجب إكرامه لم يقيد بأي قيدا، بل المطلوب هو إكرام العالم مطلقا. فتقول العالم وقعت متعلقا للحكم أو موضوعا للحكم بما لها من الإطلاق. طبعا هذا الإطلاق والتقييد اللفظيان يمكن أن نسميهما إطلاق وتقييد في مرحلة الثبوت. في مقابل الإطلاق والتقييد اللفظيان أو اللفظيين اللذين يمكن أن نسميهما بالإطلاق والتقييد الإثباتيين.
بالمعنى إثباتيان؟
الإطلاق المعنوي والتقييد المعنوي ثبوتيان. الإطلاق اللفظي والتقييد اللفظي إثباتيان. كاشفاً، أنا ما بعرف، يمكن أنا غلطت.
لا لا لا، أنا غلط بين الثبوت والإثبات.
لكن هذا هلا ما حنركز عليه، بس النسبة المعنى إلى اللفظ إلى المعنى هي نسبة عالم الإثبات إلى عالم الثبوت كما هو واضح. نسبة الكاشف إلى المنكشف، الحاكي إلى المحكي. لذلك نصرف الكلام نحو الحديث عن الإطلاق في عالم المعنى والتقييد في عالم المعنى. هون راح يتبين، بس أول ما نقرأ العبارة المصنف عم يحكي عن الإطلاق والتقييد المعنويين، لا الإطلاق والتقييد اللفظيين. إذن كيف نميز بين الإطلاق المعنوي وبين التقييد المعنوي؟ بصرف النظر عن الخلاف الآتي في المسألة. إذن عن ماذا نبحث الآن؟ أنه نحن الإطلاق اللفظي والتقييد اللفظي نستطيع أن نميز بينهما بسهولة. ننظر في اللفظ، إن كان هناك قيد نقول هنا تقييد، إن لم يكن هناك قيد نقول هنا يوجد إطلاق. لكن بما أن كلامنا في الإطلاق والتقييد المعنويين بأي شيء يتميزان، ما هو المائز بينهما؟ كيف يتحقق الإطلاق المعنوي؟ كيف يتحقق التقييد المعنوي؟ هذه الجواب عن هذا السؤال فيه خلاف سيأتي. هلا منشر بس من عنونه، بس إنه بصرف سنتكلم الآن بصرف يعني بشكل عام في الجملة بصرف النظر عن الخلاف الآن. يقول المصنف رضوان الله تعالى عنه: لا شك ولا ريب في أن التقييد مرجعه إلى أن المتكلم يلاحظ في الطبيعة وجود صفة زائدة عليها. المولى إذا أراد أن يقيد أكرم العالم العادل، إذا أراد أن يقيد قبل أن يلقي الكلام، إذا أراد أن يصدر الحكم بوجوب الإكرام على مقيدين، ماذا عليه أن يفعل؟ لا شك ولا ريب في أن التقييد هنا هو بأي معنى؟ أنه عليه أن يلاحظ العالم، وعليه أن يلاحظ معه صفة العدالة التي هي صفة خارجة عن ذات العالم. فالتقييد كيف يتحقق؟ بأن يلاحظ المولى الطبيعة، يعني المعنى، هلأ طبيعة المعنى السنخ الجنس النوع ما شئت فعبر، بأن يلاحظ الطبيعة ويلاحظ معها صفة زائدتان خارجة عن الذات. يقول هكذا العالم، ثم يقول يجب أن يتصف بالعدالة، فيقول فأنا عندما سأوجب الإكرام سأوجبه على خصوص العالم الذي معه صفة العدالة. وبهذا يمكننا أن نختصر التقييد بأنه عبارة عن لحاظ القيد. شو بصير التقييد؟ أن تلاحظ القيد، أن لا تكتفي بملاحظة الماهية، أن لا تكتفي بملاحظة المعنى الطبيعة، بل أن تلاحظ إلى جانبه صفة قيدا عنصرا إضافيا يتقيد به. نشوف مش عالم الألفاظ، أن يلاحظ القيد مش عالم الألفاظ، نعم نحكي أن يلاحظ المتكلم أو أن يلاحظ المولى في عالم اللحاف، في عالم التصور الذهني. إذن يتحقق التقييد بأن يلاحظ المولى الطبيعة وأن يلاحظ معها صفة خارجة عن ذاتها تقيدها، ونحن نسمي هذه الصفة الزائدة نسميها بالقيد. فالتقييد إذن هو لحاظ القيد إلى جانب لحاظ الطبيعة. هذا المعنى الذي ذكرناه للتقييد ليس خلافيا، لم يقع فيه خلاف من أحد منهم، لا شك ولا ريب في أن التقييد هو من قبيل لحاظ القيد، في قبال ما سيأتي الآن في الإطلاق. إذن هكذا يتحقق التقييد. كان السؤال أنه كيف يتحقق التقييد في عالم المعاني، كيف للمولى أن يقير؟ نقول عليه أن يلاحظ الطبيعة، بيجي المولى بيتصور، يلاحظ يعني يتصور، أن يقول أنا من على من سأوجب الإكرام، أو مثلا من الذي سأوجب إكرامه، يقول يجب سأوجب الإكرام لكل عالم بداية، ثم يبدو له أن بعض العلماء فساق وأنه لا يريد إكرام الفاسق، فماذا يفعل؟ فيقول حتى أخرج الفاسق ألاحظ مع العالم صفة العادل فأقيد. فإذن ملاحظته للقيد هي عبارة عن تقييد. إذن التقييد في عالم المعنى وفي عالم اللحاظ ليس إلا أن يلاحظ القيد في مقام صب الحكم عليه، في مقام جعل الحكم. أما الآن كيف يتحقق الإطلاق؟ هذا هو السؤال. إذن من السهولة بمكان أن نجيب عن سؤال أنه كيف يتحقق التقييد، لكن كيف سنجيب عن سؤال أنه كيف يتحقق الإطلاق؟ المولى إذا أراد أن يصدر وجوب الإكرام على العالم مطلقا من غير قيد، ماذا عليه أن يفعل؟ هنا اختلف الأصوليون، هنا اختلف الأصوليون، فذهب بعضهم إلى أنه لا يكون الإطلاق إلا بأن يلاحظ المولى عدم القيد. فالإطلاق على هذا الأساس ما هو؟ هو عبارة عن لحاظ عدم القيد. إذن هذا رأي. إذن كيف يكون الإطلاق؟ بأن يلاحظ المولى عدم القيد. شو يعني أن يلاحظ المولى عدم القيد؟ يعني يأتي المولى يقول هكذا، أنا أتصور الآن مفهوم العالم حتى أوجب الحكم، أوجب الإكرام للعالم مطلقان، ماذا علي أن أفعل؟ يقول علي أن ألاحظ صفة العادل وأنفيها، علي أن ألاحظ صفة الفاسق وأنفيها، صفة المستيقظ وأنفيها، صفة الهاشمي وأنفيها، علي أن ألاحظ كل القيود ثم أنفيها، يعني علي أن ألاحظ عدم كل القيود. عندما ألاحظ عدم كل القيود يكون هذا من قبيل الآن عم نذكر بعد ما فتنا
يمكن يكون لازم كلام
بس عم عنون الخلاف
بس الصعب اللي يكون هيك أصدر
جاي
يكون لازم
سيأتي الآن إذن فالإطلاق هو عبارة عن لحاظ عدم القيد. الرأي الثاني وهو ما بنى عليه المصنف وهو الصحيح وهو المشهور أنه لكي يتحقق الإطلاق يكفي أن يلاحظ المولى الطبيعة من دون أن يلاحظ معها أي قيد زائد،
يعني عدم ملاحظة القيد.
وعلى هذا الأساس فيكون الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد. فإذن نحن ماذا لدينا؟ رأيان في باب الإطلاق. الرأي الأول أنه لحاظ عدم القيد، الرأي الثاني أنه عدم لحاظ القيد، والفرق بينهما جلي. على الأول يكون اللحاظ أمرا وجوديا، على الثاني يكون اللحاظ أمرا عدميا. على الرأي الأول لحاظ الإطلاق ماذا كان؟ لحاظ عدم الوجود، يعني أنت تلاحظ، أنت هنا ترتكب شيئا وجوديا وهو أنك تلاحظ، غاية الأمر متعلق اللحاظ هو أمر عدمي. أما على الرأي الثاني من أول الأمر أصلاً الإطلاق إنما هو عدم الملاحظة، لا ملاحظة شيء معدوم. أن لا تتصور قيداً لا أن تتصور عدم قيد. الآن هذا الخلاف سيأتي الكلام فيه لاحقاً هنا وفي الحلقة الثالثة. الآن فقط عنوننا هذا الخلاف، نريد فقط أن نشير إلى أن نأخذ الرأي الصحيح. إذا اتضح ذلك فنقول النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة التقابل دون شك ولا ريب. لماذا؟ لأن التقييد بناء على ما ذكرناه هو عبارة عن لحاظ القيد، وأما الإطلاق بحسب الرأي الصحيح فهو عبارة عن عدم لحاظ القيد. النسبة بين لحاظ الشيء لحاظ القيد ولحاظ عدم القيد ما هي؟ لا شك ولا ريب، نسبة الشيء إلى عدمه،
عدم لحاظ القيد مش لحاظ
بين لحاظ القيد وبين عدم لحاظ القيد. نعم هذاك هلا بدنا ننسى الرأي الثاني لن نتحدث عنه الآن. إذن بين لحاظ القيد وعدم لحاظ القيد النسبة هي نسبة الشيء إلى عدمه، نسبة الشيء إلى رفعه، فتكون النسبة بينهما هي نسبة التقابل. الآن ما هي هذه النسبة؟ من أي أنواع التقابل يأتي؟ هل هو تقابل ملكة وعدم؟ هل هو تقابل نقيضين؟ يأتي الكلام. لكن في الجملة هما متقابلة. إذن بذلك لحد الآن نكون قد عرفنا ما هو الإطلاق وما هو التقييد وما هي النسبة بينهم، وأنها في الجملة هي نسبة التقييد.
هل عندنا عنوان جامع بين التناقض والملك وعدم هو نسبة
الشيء؟ واضح طبعا.
بس
عدم الملكة ما هو؟ هو رفع الملكة في موضع يصح فيه رفع.
نسبة الشيء إلى
نسبة لحد رأي نسبة الشيء إلى رفع. نعم على نسبة الشيء إلى مقابله. أما ما هي نوع ما هو نوع هذا التقابل يأتي الكلام. طيب ماذا نريد الآن أن نقول؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول بالرغم من وجود هذا الفرق بين حالة الإطلاق وحالة التقييد إلا أننا نلاحظ وجود شيئان مشترك بينهما محفوظ في كليهما. ما هو هذا الشيء المشترك؟ يقول هو الطبيعة، أصل الطبيعة، أصل الكلي، أصل المفهوم. فإن هذا حاضر في كلتا الحالتين، في مثال أكرم عالمان مفهوم العالم حاضر، في مثال أكرم عادلا عالما عادلا مفهوم العالم أيضا حاضر. فالطبيعة محفوظة في الحالتين، في حالتي الإطلاق والتقييد. من هنا وقع الكلام والبحث بينهم في أن اسم الجنس مثلا ككلمة عالم لأي شيء هي موضوعة؟ ما هو المعنى الذي يوضع له مثلا؟ ما هو المعنى الذي وضعت له كلمة عالم مثلا؟ هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في حالتي الإطلاق والتقييد؟ أم أنها موضوعتان للطبيعة المطلقة.
يا حبيب
الآن لتوضيح المطلب، مثلا أكرم عالما عادلا وأكرم عالما، نحن في الاثنين فهمنا وإن سبق إلى ذهننا مفهوم العالم، طبيعة العالم، غاية الأمر فهمنا في أحد الجملة، في إحدى الجملتين أنها مقيدة بقيد العدالة، في الجملة الأخرى أنها ليست مقيدة بقيد، لكن في الجملة معنى عالم حاضر في الجملتين في الحالتين. الآن كلمة عالم لأي شيء وضعا؟ أكرم عالما وأكرم عالما عادلا، ما هو المعنى الحقيقي الذي وضع له اسم الجنس؟ هل وضع اسم الجنس للطبيعة المطلقة، للطبيعة التي لم يلحظ فيها القيد؟ مش نحن فسرنا الإطلاق بأي شيء؟ إطلاق وعدم لحظ القيد. فهل وضع للطبيعة التي لم يلحظ فيها القيد، أم أنه وضع للطبيعة أعم من كونها لوحظ فيها القيد أو لم يلحظ فيها القيد؟ حتى يتضح المطلب أكثر، لابد لنا من الإشارة هنا إلى مصطلحات. هلأ المصطلحات يا أخوان، أنا وإن كنت سأذكرها الآن لكنها محل خلاف شديد، محل خلاف شديد بينهم، وهذا هنا انفتح للأصولي باب إلى البحث الفلسفي، البحث في اعتبارات الماهية. هذا البحث نجده مبحوثا في الفلسفة ونجده أيضا مبحوثا في علم الأصول، وهو ليس بحثا أصوليا،
بحث في
اعتبارات الماهية، ليس بحثا أصوليا، لكن الأصوليين بحثوه بمناسبة بحثهم عن أن اسم الجنس موضوع لأي معنى. اختلفوا مثلا هل هو موضوع للكل الطبيعي أم للماهية المهملة أم للماهية اللا بشرط القسمي أم للماهية اللا بشرط المقسمي. ثم اختلفوا، طيب أصلا الكل الطبيعي هل هو نفسه الماهية المهملة أم لا؟ ثم اختلفوا أن الماهية المهملة هل هي نفسها اللا بشرط القسمي أو اللا بشرط المقسمي؟ أن بحمد الله تعالى المصنف لم يتعرض لشيء من ذلك. المصنف هنا في هذه الحلقة لم يتعرض لشيء من ذلك. هذا البحث في الحلقة الثالثة موجود مفصل، في البداية موجود أيضا بشكل مفصل، ويوجد اختلاف أيضا في تقريب المسألة بين الفلاسفة وبين الأصوليين. هنا سأتعرض لبعض المصطلحات بصرف النظر عن الخلاف فيها، يعني بس بدي أتعرض للماهية المطلقة، ثلاث مصطلحات اللي بدي أحكي عنها، الماهية المصطلح الأول، الماهية المهملة، الماهية المطلقة، والماهية المقيدة. وإن كان يا أخوان سيأتي المهملة المطلقة والمقيدة، هلأ حفسرهم بتفسير عرفي مش أكتر من هاي، وإلا يوجد خلاف في أن الماهية المهملة ما هي، يوجد خلاف في أن الماهية المطلقة ما هي. هلأ بس سأبينها بالبيان العرفي الذي يساعد على فهم المطلب، ليس لا بدي فوت بالإنجليزي ولا بالقسمي والمقسمي. وإن كان هون مثلا الشيخ المظفر في الأصول الذي هو يعاد في رتبة الحلقة الثانية تعرض لهذا البحث مفصلا، هون يحسن انه اما تبحثوا للمطلب جيد، مش ضروري واحد يفوت فيهم بالتفاصيل لانه بدهم شرح، ولانه يوجد كثير من الاخذ والرد والكثير من الارباك والكثير من النزاعات اللفظيه. المهم، اذا نحن هنا امام مصطلحات ثلاثه، الماهيه المهمله، الماهيه المطلقه، الماهيه مقيدة. توضيح هذه المصطلحات وتوضيح محل النزاع يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين
الطاهرين. درسوا بالحوزة إنجليز تطلع أهيب من
أصلا
سهلة،
مش
الإنجليز شو
بيها إنجليز؟
أسهل
من هذا مولانا من الأبحاث الحلوة، لو صح صعب بس حلوة
يعني. هو صعب ولا مصعبين يعني؟ شيخ صعب ولا مصعبين؟
إيه بالمختصر فيه
هو صعب ولا مصعبين؟
لا هو سهل، ما فيش عبارات مصعبين بس لا سهل.